صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر ليالي مر السحاب، وتفجأني بيض أيامه فتسلخ عني سواد الشباب. فمن لي إذا حان مني الحمام ولم أستطع عنه دفعا بي. ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب، ومن لي إذا ما هجرت الديار وعوضت عنها بدار خرابي، ومن لي إذا آب أهل الوداد عني وقد يئسوا من إيابي. ومن لي إذا ما غشاني الظلام وأمسيت في وحشتي واغترابي، ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي، ومن لي إذا درست رمتي وأبلى عظامي عفر التراب. ومن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجتي للحساب، ومن لي إذا ناولوني الكتاب ولم أدر ماذا أرى في كتابي، ومن لي إذا امتازت الفرقتان فأهل النعيم وأهل العذاب، وكيف يعاملني ذو الجلايال فأعرف كيف يكون انقلابي. أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العدل وهو شديد العقاب؟ ويا ليت شعري إذا سامني بذنبي وآخذني باكتسابي. ومن لي إذا فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي وآخذني باكتسابي، فهل تحرق النار قلبا أذيب؟ فهل تحرق النار عينا بكت لرزء القتيل بسيف الضباب؟ وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم منه سام القباب؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب يا حسين يلذكرك بطرف لساني حاشاك لليوم الوعد تنساني وانا اعتقادي بدفترك عنواني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نسأل الله لنا ولكم في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذا المكان حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الدعاء أيها الأخوة والتضرع إلى الله والتوجه إلى الله عامة بالدعاء أو غير الدعاء لا يحتاج فيه الإنسان إلى وسيلة إلى واسطة إلى زمن إلى مكان إنما أبواب الدعاء والتضرع إلى الله والتوجه إلى الله مفتوحة على مصراعيها في كل زمان في كل مكان في كل طور من أطوار الحياة في كل ظرف يعيشه الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى بشكل مطلق يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه الصيغة أيها الأخوة ذكرت في القرآن الكريم وإذا سألك يسألونك هذه وردت في القرآن كثيرا في كل مرة يضع بين السؤال والجواب في القرآن اللي يلاحظ الآيات هذه يشوف بين السؤال والجواب كلمة قل يقول على سبيل المثال يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في مكان آخر يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه في الجواب يقول قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله يسألونك عن المحيض الجواب قل هو أذى للنساء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وسألوك ويسألونك بين السؤال والجواب نلاحظ كلمة قل إلا في هذه الآية يقول عز من قائل وإذا سألك عبادي فإني ما في كلمة قل ليش؟ لأن هذه الكلمة كلمة قل توحي بالبطء والتأخير توحي بأنه لابد من مراجعة الغير وفي الدعاء يريد أن يبين أن لا شيء يمنع من الوصول إلى الله إطلاقا الإنسان كان في أي ظرف في أي ساعة في أي حال في أي زمان في أي مكان بإمكانه أن يفتح السبيل والطريق والاتصال مع الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أي كلمة عبادي أيضا ذكرها للتشريف لزيادة التشريف نسب العباد إلى نفسه هم العباد كلهم عباد الله لكن ليش يقول عبادي ليش عبادي هذه الياء من أين شنو الغرض منها هذه زيادة في التشريف يريد أن يرفع من شأنهم يشرفهم يقول: إذا سألك هؤلاء الذين أنا أحبهم عبادي ينتمون إلي ينتسبون إليه، إذا سألوك عني أنا قريب في أي لحظة، فليكلموني ولناجوني وليدخلوا معي في دعائهم ومناجاتهم. فلا حجاب بيننا وبين الله، ولا نحتاج إلى وسيلة واسطة بيننا وبين الله. والآيات آيات الدعاء والتي تحث على التوجه إلى الله في أي زمان في أي مكان كثيرة كثيرة عديدة. في آيات تتحدث عن الدعاء مباشرة، والبعض الآخر في آيات أخرى تورث الإنسان رهبة بحيث تخليه يتوجه إلى الله نفسيا. يمكن واحد نقول له تعال ادعو تضرع إلى الله توجه إلى الله لا يلتفت لهذا المعنى، لكن لو صار في قلبه شيء من رهبة من خوف يقوم يتضرع إلى الله، كما في هذه الآية التي تلوتها عليكم. يعني هذه الآية وكثير من الآيات التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة عن مشاهد الآخرة، الله سبحانه وتعالى يورثنا بعض الرهبة، خلينا نخاف نخاف حتى نتوجه إليه، مقدمة للتوجه إليه للتضرع إليه. يحذرنا من ساعة القيامة، ساعة الحساب، يوم المحاكمة، يوم الدين، يوم اللي نسأل نوقف ونسأل منها. هذه الآية التي تلوتها عليكم أول الحديث: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن أقرب الناس إلى الناس الرضيع إلى أمه. هذه المرضعة التي لا تتخلى عن رضيعها، تضحي بحياتها في سبيل رضيعها، ذاك اليوم تنسى هذا الرضيع، تغفل عنه، تلهو عنه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع، لو كانت هناك وحدة ذات حمل تضع حملها من شدة الرعب والخوف، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، لكن هم سكارى سكرة الخمرة؟ الجواب لا، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. هذا المشهد أيها الأخوة، الصورة البيانية هذه تورث الرهبة في نفس الإنسان، تخليه يتوجه إلى الله، يدعو الله، يتضرع إلى الله، يفتح صفحة جديدة مع الله، يفتح طريق للاتصال إلى الله، يدعو، يذكرنا. وإحنا بدورنا أيها الأخوة لازم نذكر بعضنا، نذكر أنفسنا أنه عندنا يوم نحتاج فيه إلى الله، عندنا يوم ننقطع عن كل شيء، عن كل أحد، عن كل ما هو مقدورنا اليوم، هذا ننقطع عنه، ما عندنا إلا الله عز وجل. فنحن بحاجة إلى الله، بحاجة إلى التوجه إلى الله، بحاجة إلى التضرع إلى الله. لكن رغم ذلك أيها الأخوة، رغم هذا اللي قلناه كله، رغم هذا هناك زمان ومكان للدعاء، زمان ومكان يؤثران في الدعاء. نعم صحيح، أنا ما أحتاج إلى زمان ومكان للتوجه إلى الله، لكن لو اخترت الزمان والمكان المناسبين كان الدعاء أسرع للاستجابة، كان الدعاء أكثر مفعولا، كان الدعاء أكثر تأثيرا في نفسي وفي الخارج أيضا. الزمان والمكان والمكان لا بد منهما، كما لا بد منهما لكل شأن من شؤون الحياة. الآن جنابك أو أي واحد يريد أن يدرس لابد له أن يختار الزمان والمكان، لابد أن يروح في زمان معين ويجلس على كرسي الدراسة في صف من الصفوف، يختار الصف اللي هو المكان، ويختار الزمان المناسب لاستحصال العلم. العطلة الصيفية لماذا؟ لأن الطالب لا يستوعب شدة الحرارة، لا تعين على استيعاب العلم، يقولوا له خلاص روح 3 أشهر لا علم في هذه 3 أشهر، روح أنت تلقى العلم بطريقتك الخاصة. الصيف والحر الشديد يحجب الإنسان عن تلقي العلم، لهذا يعني تعطل المدارس في الصيف في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء العالم بالاختلاف في صيفهم. يمكن يكون الصيف هنا عندنا في شهر معين، وفي أستراليا في شهر آخر، وفي أفريقيا في شهر آخر. إنما الصيف يحجب تلقي العلم، يمنع من تلقي العلم. لا بد من زمان ولا بد من مكان. الزراعة الآن واحد يريد يزرع، يمكن يعني الزراعة تنفع في كل زمان في مكان أو في أي مكان، لكن لا بد أيضا إذا تحرى الدقة في زرع معين، لا بد له من أن يكون في زمان مناسب وفي مكان مناسب. يختار لبذر هذه النبتة زمانها، في بذرة تبذر في الشتاء، وبذرة تبذر في الصيف، وبذرة تبذر في الربيع، الفلاح يعرفها، المزارع يعرفها، وفي تربة صالحة، أرض صالحة. فإذا في زمان في مكان. وهكذا كل شأن من شؤون الحياة، كل عمل في حياة الإنسان، الزمان والمكان يؤثران فيه. كذلك الدعاء، الدعاء أيها الأخوة له زمان مناسب ومكان مناسب. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام وجد سائلا يسأل الناس في عرفة، يوم عرفة، هناك في عرفات مادة للسؤال، يستجدي، يستعطف، يستدرع عطف الناس. فالإمام أعطاه، أعانه، ساعده، لكن قال كلمة، كلمة حتى يسمعها ذاك ونسمعها نحن والأجيال والناس جميعا. قال له: ويحك، أفي مثل هذا اليوم وفي مثل هذا المكان تسأل غير الله؟ في مثل هذا اليوم في مثل هذا المكان تسأل غير الله؟ جاي لعبيد الله، لخلق الله تسألهم؟ روح اسأل الله، اطلب الغنى من الله، اطلب الفضل من الله. ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه؟ توجه إلى الله. في تفسير قوله تعالى أيها الأخوة في سورة يوسف، لما أتى إخوة يوسف إلى أبيهم بعد انتهاء القضية، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال أبوهم، قال: سوف أستغفر لكم، سوف أستغفر لكم. سوفهم، وهذه سوف يراد منها التأخير، مرة يقول سأستغفر لكم يعني ها شوية أمهلوني أستغفر، مرة يقول سوف. هذه سوف احنا نستعملها، نقولها العبارة، نقول يسوف الناس. يعني شنو يسوف؟ يعني جاي يأخر، واحنا ما نعرف ايش قد يأخر، يوم، يومين، عشرة، شهر، ولماذا هذا التأخير؟ هم اختاروا في الآية أيها الأخوة، في الآية على قصر ألفاظها فيها ملاحظات عديدة. أهم ملاحظات الآية أنه قال سوف أستغفر. ليش؟ يعني احنا نتساءل، نسأل هذا، نسأل هذا، نشوف ما في جواب، لكن لما نسأل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نوجه السؤال إلى أهل البيت، إلى أئمة أهل البيت، نجد الجواب عندهم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يجيب، يقول: أجلهم إلى سحر الجمعة، سألوه السبت، الأحد، الاثنين، أي يوم، إنما أخرهم لساعة لا ترد فيها دعوة، لا يرد فيها دعاء. أي ساعة هذه؟ سحر الجمعة. سحر الجمعة أيه؟ بعد منتصف الليل من هذه الليلة، والليلة ليلة الجمعة، بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. هالساعات يعبرون عنها سحر الجمعة، سحر لليوم القادم، اليوم القادم ياهو الجمعة، من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذه الساعات يسموها سحر الجمعة. أجلهم إلى سحر الجمعة لأنها ساعات لا ترد فيها دعوة. ما يمكن واحد يدعو الله والله لا ينظر إليه، لا يستجيب له. نعم قد تؤجل يعني الاستجابة منك الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول عبدي منك الدعاء وعلي الاستجابة. أنا أدعو خلاص، والله سبحانه وتعالى يرى الحكمة، يرى المصلحة، يرى الوقت المناسب ليستجيب. إنما يستجيب إذا كان في المكان المناسب والزمان المناسب. المكان والزمان المناسبين أي الأخوة يؤثران في الدعاء، يؤثران كثيرا. إذا واحد اختار المكان والزمان المناسب، قلت أيها الأخوة، قلت في هذه الآية يعني في الجزء من الآية يقول سوف أستغفر لكم، في عدة ملاحظات أذكر ملاحظتين، واحدة ذكرتها، الأخرى أنه ليش يقولون يا أبانا استغفر لنا؟ زين أنت استغفر الله، أنت استغفر الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليش يوجهون السؤال إلى يعقوب؟ يعني لماذا جعلوا بينهم وبين الله واسطة، شفيع؟ ليش؟ لأن القرآن في الحقيقة يعلمنا أن الأولياء والأنبياء والصالحين واللي لهم جاه عند الله ومنزل عند الله، هذولا صالحين أن يكونوا وسائط ووسائل وشفعاء بيننا وبين الله. مو من حق واحد يجي يقول لك أنت ليش تقول يا رسول الله، مو من حق واحد يجي يقول لك ليش تقول يا علي يا حسين، تتوسل بأبي الفضل العباس. لا، هذا في القرآن، في القرآن الكريم أبناء نبي يكلمون أباهم النبي يقولوا له يا أبانا استغفر. حتى في الاستغفار، في طلب المغفرة، الاستغفار شنو يعني؟ يعني طلب المغفرة، يعني جاء يطلب من الله أن يغفر له ذنبه. حتى في هذا توجهوا إلى أبيهم يعقوب، ويعقوب ما استنكر عليهم، ما قال لهم يلا هذه بدعة، هذا حرام، هذا شرك، روح قول يا الله، لا تقول لا. قال شنو؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. قضية الإمام الهادي أيها الأخوة معروفة، الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، علي بن محمد الهادي، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، بعث واحد من أرحامه يقال له أبو هاشم الجعفري. أبو هاشم من أرحام الإمام، من سلالة الإمام الحسن، كان معاصر للإمام الهادي وفي بيت الإمام الهادي ويحترم الإمام الهادي ويتلمذ على الإمام الهادي ويتعلم منه، صاحب الإمام، صديقه وقريبه. يقول بعث إلي، هو يروي، يقول بعث إلي الإمام الهادي قال لي أنا عندي وعكة مريض، استأجر لي واحد، وهذا فلوس، استأجر لي واحد يروح إلى الحائر، الإمام كان في سامراء، واحد يروح للحائر الحسيني يدعو لي عند الحائر. قلت بلى يا ابن رسول الله. رحت شفت له واحد، أعطيته أموال الأجرة حتى يروح يدعو للإمام في الحائر. هذا الرجل قال لي أوليس، سألني سؤال استوقفني، قال لي أوليس هو الحائر؟ يعني هو مو إمام، مو معصوم، أليس هو حجة الله على الخلق؟ مو هو مستجاب الدعوة؟ يكلفني أنا أروح أدعو له في الحائر عند الحسين؟ يقول أنا حقيقة هذا السؤال حيرني، ما أعرف أجابه. جيت للإمام قلت سيدي هذا يقول ألست أنت الحائر؟ مو أنت الحائر؟ ليش توديني للحائر؟ يعني أليس أنت بمثابة الحائر الحسيني؟ ليش أروح عند الحائر الحسيني؟ أنت صاحب دعوة مستجابة، أنت إمام معصوم ابن بنت رسول الله حجة الله على الخلق، ليش أروح للحائر؟ فقال الإمام كلام طويل، من جملة ذلك قال له شوف، إن لله في الأرض بقاعا يحب الدعاء فيها من عبده أو من عباده، وعدد منها فلان مكان فلان مكان، وتحت قبة جدي الحسين، هذا مكان مناسب، يريد الله من عباده يروحون تحت قبة الحسين ويدعون، رزقنا الله وإياكم زيارته قريبا عاجلا إن شاء الله، في مكان مناسب في زمان مناسب. إذا اختار الإنسان المكان المناسب والزمان المناسب، الزمان والمكان يكونا مؤثرين في استجابة الدعاء. واحد قاعد يوم عرفة في عرفة، أو واحد قاعد يوم عرفة عند قبة الحسين في حرم الحسين سلام الله عليه، فقد ورد في الحديث أن الله ينظر لزوار قبر الحسين قبل أن ينظر للذين حضروا في عرفة. الآن إحنا أيها الأخوة، الآن في اللحظة إحنا ليلة الجمعة، هذا الزمان المناسب، وفي حسينية في مجلس الإمام الحسين في شهر صفر أيام الحداد والحزن على أبي عبد الله الحسين، هذا زمان ومكان مناسبين. واحد هنا يدعو، هنا يتضرع إلى الله، يتوجه إلى الله، يفتح طريق صلة بينه وبين الله، هذا المكان المناسب، هذا الزمان المناسب يستثمره الإنسان، ما يفوت هذه الفرص، يتخذ وسيلة. شنو الوسيلة؟ يقول القرآن أيها الأخوة، يقول وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا فعل أمر يأمرك، ابتغوا، ابتغي يعني اطلب، ابتغى يعني طلب، ابتغوا يعني اطلبوا، يعني حاولوا أن تطلبوا للوصول إلى الله الوسيلة، هذا معنى الآية وابتغوا إليه الوسيلة. شنو الوسيلة؟ الوسيلة أيها الأخوة قد يكون عملا عبادة، وقد يكون قولا. يعني مرة أنا أبتغي الوسيلة إلى الله بالصلاة، أصلي أمهد للدعاء ثم أدعو، أتشفع إلى الله بالصلاة بالصوم بالطاعات بقراءة القرآن بالصلاة على محمد وآل محمد. كثير عندنا احنا في رواياتنا انه اذا اردت ان تدعو ابدا بالصلاه على محمد وآل محمد، واختم بالصلاه على محمد وآل محمد. كثير عندنا انه اذا اراد ان يدعو من اداب الدعاء، اداب الدعاء كثيره، كثير اداب الدعاء كثيره، منها التوجه الى القبله، منها ذكر النبي وآله، منها أن يثني على الله أولا يثني، وهذا أسلوب القرآن. في القرآن الكريم أيضا على لسان يوسف لما أراد أن يدعو يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول لبس ثوبا أحمر، ثوب الذلة، يعني لبس ثوب الذلة، يعني أنا مو ملك، أنا بين يدي الله عبد ذليل، أنا مخلوق ضعيف، أنا لست عزيز كما في عين الناس، لا أنا عبد ذليل، لبس ثوبا أحمرا خلق وتصحر، راح للصحراء، جلس على فلات من الأرض بالصحراء، جلس على التراب، توجه إلى الله وقدم أول الحمد والثناء على الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، هذا الثناء، هذه ليست مطالب، هذا ثناء على الله، جاء يثني على الله أولا. وصل لها الجملة أنت ولي في الدنيا والآخرة، نزل عليه جبريل قال له فتحت لك أبواب السماء، ما حاجتك؟ يلا قول شنو حاجتك. فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قدم الثناء على الله، هذه من آداب الدعاء، أن يقدم الثناء، أن يتوجه إلى القبلة، أن يكون منفردا، أن يكون تحت السماء ما يكون تحت سقف، وهي كثيرة، قد واحد يقدر يهيئ بعضها ويوفر بعضها وقد لا، إنما هو يدعو. وأهم ما في الدعاء من آداب الدعاء الشيء المنصوص عليه في القرآن الكريم، يقول وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة قد تكون عملا، صلاة، طاعة، عملا صالحا، عملا صالحا، يعني واحد يتصدق أولا ثم يدعو، يحسن إلى الناس ثم يدعو، يصل أرحامه ثم يدعو، يبني مسجد ثم يدعو، يطعم فقير ثم يدعو، يكسو عريان ثم يدعو، يتكفل يتيم ثم يدعو، هذه كلها وسائل إلى الله لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد يكون شيئا آخر أيها الأخوة، وقد يكون شيئا آخر الوسيلة، يعني قد تكون شيء آخر من سنخ آخر. الوسيلة قد تكون محمد وآل محمد، الزهراء الصديقة الطاهرة عليه الصلاة والسلام في خطبتها، الخطبة هذه يعني هالجملة اللي أنا أقولها تجدها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد ذاكر جزء من خطبة الزهراء، هناك يذكر في خطبة الزهراء الجملة، الزهراء تقول نحن الوسيلة إلى الله، الصديقة الطاهرة تقول الوسيلة المذكورة في القرآن نحن، تشفع بنا إلى الله، روح إلى الله من قناتنا، تصل إلى الله عن طريقنا، خلي بينك وبين الله محمدا وآل محمد. لو كان إخوة يوسف شفيعهم وسيلتهم إلى الله أبوهم النبي، أنت وسيلتك إلى الله منو؟ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. مالك بن أنس أيها الأخوة رئيس المذهب، الموالك ينتمون إلى منه؟ إلى مالك بن أنس. عندنا واحد اسمه أنس بن مالك، وعندنا واحد اسمه مالك بن أنس. أنس بن مالك خادم النبي، كان معاصر النبي. مالك بن أنس متأخر في الزمن العباسي، هذا رئيس المذهب، الموالك ينتمون إليه. المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي قرب مالك إليه، صار مالكي، اختار مذهبه وقال لا يفتين أحد ومالك حاضر، بس تأخذون دينكم من مالك، حصر الدين والمذهب كله في شخص واحد اللي هو مالك. مالك كان قريب من المنصور، فإذا أراد أن يحج يأخذ معه مالك، إذا أراد أن يعمل يستفتي مالك، أخذه معه إلى الحج، راح للمدينة، دخل حرم الرسول. هذا الخبر اللي أرويك إياه هذا خبر مشهور يرويه كثير من العامة ومن كتب الحديث والسيرة والرواية، هذه ليست من طرقنا إنما هي الرواية من طرق العامة. يقول دخل معه في حرم الرسول فقال له أنا أريد أدعو، أتوجه لمن؟ وين أروح؟ أخلي وجهي وين؟ صوب القبلة ولا صوب حرم الرسول، قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألتفت إلى رسول الله، أتشفع برسول الله، أدعو الله عن طريق رسول الله، أتوسل برسول الله، ولا أروح صوب القبلة؟ ها يعني أنت ملاحظ، الله يرزقنا وإياكم، الآن المدخل اللي واحد يطلع منه من حرم الرسول، لو تريد أن تكون إلى القبلة لازم يكون ظهرك على الحرم، المدخل أو بالأصح خلينا نسميه المخرج، الآن مسويه مخرج أمام الضريح بالضبط، الضريح الفعلي هذا الموجود الآن المغلق، الضريح لو هناك وقفت، لو أردت أن تكون باتجاه القبلة لازم يكون ظهرك إلى الضريح، أو أردت أن تكون وجهك إلى الضريح لازم يكون ظهرك للقبلة. فالمنصور يسأل مالك يقول أنا أتوجه إلى النبي ولا للقبلة؟ قال لا بل إلى رسول الله، فهو وسيلتك إلى الله، أنت جاي تدعو في الدعاء بحاجة إلى وسيلة، ومن أعظم وسيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا توجه إلى رسول الله، صيح قول يا محمد يا رسول الله. هذا الكلام أيها الأخوة ينتقض ويخالف يناقض ويخالف قول البعض أنه هذا شرك وما يجوز ولا تقول يا رسول الله وكذا، بس قول يا الله يا الله. لا هذا غير صحيح. سيرة الناس المؤمنين الصلحاء المهاجرين الأنصار الصحابة وأهل البيت عموما طول التاريخ حياتهم قامت على هذا النهج، أنهم يتوجهون إلى الله عن طريق رسول الله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فالإنسان وسيلته ماذا؟ إما عمل صالح أو شفاعة النبي وأهل بيته أو عبادات. بالنتيجة لا بد من وسيلة ليدعو ليتضرع إلى الله، ليكون عنده ذخيرة تدخر شيئا لنفسك، مثل ما إحنا ندخر أموال نخليها في البنوك في الودائع في العقارات هنا وهناك، القرش الأبيض يسموه لليوم الأسود. زين، أليس من الضروري والواجب أنه واحد يدخر لنفسه شيئا ليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ليش قال اتقوا الله واتقوا الله؟ هذه اتقوا الله مرتين اجت، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرتين. ليش؟ راجع التفسير، ذكروا اقوال كثيره، منها انه اتقوا الله الاولى للتوجه النفسي، حتى واحد يستعد نفسيا يتقي الله يستعد. اتقوا الله الثانية لأن يجعل بينه وبين الله وسيلة، أو بالعكس الأولى ليتخذ وسيلة. الوسيلة شنو؟ إما عمل أو قول أو شفعاء. والثانية للاستعداد النفسي للتضرع والتوجه إلى الله. كان حديثنا أيها الأخوة في الثلاث ليالي الماضية عن المختار الثقفي. نعم، في موانع، والحديث أبو محمد عن الدعاء حديث يطول ما يمكن يخلص بساعة أو ساعتين. في موانع كثيرة للدعاء، منها المال الحرام، منها قساوة القلب، ومنها الآثام. عموما احنا قلنا أنه لا بد من تقوى، يعني الدعاء لا يستجاب إن كان مو مصحوب ومقرون ومقدم بتقوى من الله عز وجل. الحديث في الدعاء كثير، ربما نواصل عنه الليلة القادمة أيضا. إنما أريد أن أنتقل إلى شيء آخر، الوسيلة. أقول أيها الأخوة، كان حديثنا الليالي الثلاث الماضية عن المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، وقلت كلمة أنا أمس، قلت أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه حقيقة لو ما كان عنده عمل صالح في حياته، وعنده أعماله صالحاته كثيرة تشهد له زوجته وأهله وأولاده، لو ما كان عنده عمل صالح إلا هذا العمل الذي قام به، برد غليل أهل البيت، شفى صدور آل البيت بأخذ الثار من أعدائهم، انتقم من أعدائهم من قتلتهم، نشر فضائل علي وآل علي في الكوفة، وقف نفسه سنوات لخدمة أهل البيت حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه، لو ما عنده سوى هذه الوسيلة لكانت كافية له أن تنقذه من عذاب يوم القيامة، أن تجعله من أهل الجنة ومن أصحاب محمد وآل محمد. فلقد وقف موقفا نبيلا، وقف موقفا شريفا، أدى ما عليه وأكثر حقيقة رضوان الله تعالى عليه. أنا كلما أذكر المختار أترحم عليه وأدعو له، لست أنا لا شيء، إنما أنا أتعلم وأخذ ذلك من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. الإمام الباقر علمنا يترحم على المختار، علي بن الحسين زين العابدين يذكر الباقر يترحم عليه، الإمام الصادق يذكر المختار ويترحم عليه، محمد بن الحنفية يذكر المختار يترحم عليه. من أول يوم بعث برؤوس عمر بن سعد وابن زياد، برأسي عمر بن سعد وابن زياد إلى الإمام زين العابدين، إلى المدينة، إلى أهل المدينة عامة، إلى محمد بن الحنفية والإمام زين العابدين خاصة، منذ ذلك اليوم وزين العابدين يترحم عليه والأئمة يترحمون عليه ويذكرونه بخير ويدافعون عنه. لكن احنا عندنا مشكلة تاريخية كانت ولا زالت قائمة، ولا زالت لهاللحظة، لهذه اللحظة اللي أكلمك فيها. احنا عندنا مشكلة أنه لو واحد انتصر من شيعة أهل البيت أو نهب يدافع عن أهل البيت وجهوا إليه سهام التهم والأباطيل والسب والشتم والشماتة، هذا شأنهم. احنا رأيناهم يدافعون عن الفسق والفجرة، إنما يوجهون اللوم لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر الصحابي الجليل، يطلع واحد منهم يقبل يد قاتل عمار، يقبل يد قاتل عمار، يقول إنها يد لا يحرقها الله بالنار. ليش؟ لأن امتدت لقتل عمار بن ياسر. احنا وجدناهم يدافعون عن الفسق والفجر والجائرين والظالمين من الخلفاء، لكن لما يجي ذكر الخلفاء الفاطميين يوجهون إليهم أقذع السباب والشتائم، ويتهمونهم بأنهم نصارى ويهود وأنهم وأنهم. في أمراء حكموا العالم الإسلامي يمدحونهم، قادة يذكرونهم بخير، لكن لما يجي ذكر موسى بن نصير يشتموه. ليش؟ لأنه كان يوالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كم من دول قامت حتى مو عربية، صلاح الدين الأيوبي كردي وليس عربي، لكن يعظمون شأنه، يرفعون منه. حتى أطفالنا في المدارس يعرفون عن صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد وطارق بن زياد. في واحد الآن ما سامع بذول الثلاثة؟ في واحد منكم مو سامع عن هؤلاء الثلاثة؟ ليش الإصرار على بس هذول الثلاثة؟ الأطفال في المدارس يعرفون طارق بن زياد، صلاح الدين الأيوبي، خالد بن الوليد. لكن اسألهم عن موسى بن نصير، من هو موسى بن نصير؟ يلا أنا الآن أسألكم، من هو منكم يعرف عن موسى بن نصير؟ أكثر الناس ما يعرف عنه شيء، لأن هذا موالي لأهل البيت، ذاك معادي لأهل البيت، ذاك حاقد على صلاح الدين الأيوبي. قتل علماء الشيعة وأباد الدولة الفاطمية، وقتل الفاطميين حتى أطفالهم ونساءهم، فيعظمون من شأنه. طارق بن زياد كان غلام يباع ويشترى، يملكه موسى بن نصير. موسى بن نصير القائد، موسى بن نصير الفاتح، موسى بن نصير صاحب الفضل، 40 سنة عنده فتوحات في بلاد الأندلس وبلاد المغرب وأفريقيا، لكن ما يذكر بشيء، يذكر غلامه. ليش؟ لأن غلامه أجا وشى به عند سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، وقال له هذا ترى هذا في عيب كبير موسى بن نصير. قال له شنو عيبك؟ قال هذا يحب فاطمة، هذا يوالي أهل البيت، وأخذوه وقتلوه وعظموا شأن طارق بن زياد. هذا ديدن بعضهم، هذا نهج بعضهم. المختار ابن أبي عبيدة، زين ماذا صنع المختار حتى يستحق أن يقال عنه كذاب، فاسق، دجال، ما أعرف إيش؟ ما تركوا كلمة سب وشتم إلا يوجهوها للمختار. ليش؟ ليش شنو سوى المختار؟ بدت هذه من أول يوم، من أول يوم أيها الأخوة. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير مع أن هذا ليس أمويا، يفترض أن يختلف مع الأمويين وغيرهم مع النواصب، لكن هذه طريقته. دخل عليه ابن عباس، ابن عباس دخل عليه قال له هل سمعت بموت الكذاب لما قتل استشهد المختار رضوان الله تعالى عليه؟ قال له سمعت بموت الكذاب. قال له منو الكذاب؟ قال له ابن أبي عبيدة، ما يذكر اسمه، يقول ابن أبي عبيدة. قال نعم بلغني موت المختار. ابن عباس يقول له بلغني موت المختار. قال كأنك تستثقل أن تسميه كذابا، تستكثر أن تسميه كذاب، ليش ما تسميه كذاب؟ قال إنه رجل طلب بثارنا وقتل قتلتنا ودافع عنا ونشر فضائل علي في الكوفة، فهل جزاؤه أن يقال له كذاب؟ جزاء أن يشمت به ويسب ويشتم؟ ليش؟ ليش سبت شتمة؟ ثم بعدين قتل، الآن قتل مات خلاص، ليش سمي كذا؟ ليش سمي كذا؟ يأتون إلى أكبر واحد رأس في الإجرام والقتل، يطلع له 1500 محامي أردني يدافع عنه، 1500 واحد عدا وعددا تبرعوا للدفاع عن طاغية العراق، لكن ما يطلع منهم واحد يدافع عن المختار يسميه كذاب ويسبه ويشتم. هذا الواقع الذي عاشه التاريخ ولا زلنا احنا نعيش فيه. يطلع 1500 محامي اردني يدافع عن تدافع عن ماذا؟ عن ماذا تدافع؟ عن شنو؟ دينه، شرفه، أخلاقه، وطنيته، عروبته، عن ماذا يعني؟ عن ماذا تدافع؟ والله يا أنا ما أعرف، ما أفهم، ما أستطيع أن أفسر هالمواقف هذه إلا بأنها مواقف الفسق والفجور وعين الطائفية. الآن الأبرياء يقتلون، أمس ضربوا مدرسة واستهدفوا روضة وقتلوا نساء وأطفال، لما تقول هذول يقتلوننا يتهمك بأنك طائفي، أنت طائفي لا تتكلم وإلا أنت طائفي. هذا الواقع اللي كان ولا زال منذ 1000 سنة إحنا مبتلون بهذا الواقع وبهذا السوء. ومتى إحنا ننجو من هالمحنة؟ ما أعرف والله، متى النجاة؟ متى الخلاص؟ إلا بظهور مولانا الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. المختار أيها الأخوة سموه كذاب، قالوا عنه دجال، قالوا عنه كان صاحب حيلة، قالوا عنه كان فاسق، قالوا عنه كل شيء، لكن احنا لا علينا به، احنا نقيمه من خلال ائمتنا عليهم الصلاه والسلام. عنده ولد، هذا واحد يروي يقول انا كنت يوم النحر، يوم عيد الفطر، كنت في منى، دخلت على ابي جعفر الباقر، الامام الباقر عليه الصلاه والسلام، قعدت عنده، فرايت شيخا من اهل الكوفه دخل على الامام الباقر، ها شيخ من أهل الكوفة سلم على الإمام، سأله الإمام من أنت؟ قال أنا أبو الحكم محمد بن المختار، أنا محمد بن المختار الثقفي، كنيته أبو الحكم. يقول فلما سمع الإمام رحب به، وكان متباعدا، كان بعيد، سلم من بعيد، قام الإمام ومد يده إليه وعانقه وقربه إليه حتى كاد أن يجلسه في حجره، هكذا رحب به واحترمه. فلما جلس استقر به المكان، التفت للإمام الباقر قال: يا ابن رسول الله، لقد أكثروا في أبي، أكثروا القول في أبي. فقال له الإمام: ماذا يقولون؟ قال: يقولون إنه كذاب، والقول قولك، أنت شو تقول أنا أقبل، أنت تقول عن أبي كذاب خلاص أنا ما أقول عنه كذاب، ماذا رأيك أنت؟ أنا أخذ بقولك. شوف رجل مؤمن ما عليه بالناس، عليه بإمامه، إمام المعصوم، حجة الله على الخلق. شو يقول؟ أنت يا ابن رسول الله شو تقول؟ لو قلت عن أبي كذاب أنا أقول كذاب. فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: يا سبحان الله، رحم الله أباك، رحم الله أباك، رحم الله أباك. قالها ثلاثا. قال: ليش كذاب؟ هذا طلب بثارنا، وقتل قتلتنا، وبرد غليلنا، هذا رجل ينزل ضيفا على رسول الله، ليش كذاب؟ احنا نحامي عنه، احنا ندافع عنه. مرة أخرى رجل آخر يدخل على الإمام الباقر أيضا يسأله عن المختار، فيدافع عن الإمام زين الإمام الباقر. من قبله أبوه علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام، المختار بعث، يقال بعث هدية للإمام زين العابدين اللي هي جارية. الهدية تتألف من شيئين: جارية بعثها، وبعث 20,000 دينار هدية للإمام زين العابدين. الإمام عليه الصلاة والسلام أخذها، قبلها، قبلها منه، لكن صرفها في بناء دور آل عقيل وبني هاشم، الدور التي هدمها أعداؤهم، دورهم دور آل عقيل وبني هاشم اللي هدمها الأعداء. الإمام أخذ هذه 20,000 وبنى بها دور أهله وأرحامه المهدمة، وشكر المختار وترحم له عليه وذكره بخير ودافع عنه في أكثر من موطن. محمد بن الحنفية أيها الأخوة، محمد بن الحنفية اللي ينسبون المختار إليه، يقولون المختار ما كان شيعي، المختار كان كيساني، والكيسانية كانوا يدعون إلى إمامة محمد بن الحنفية، وهذا كان ما أعرف إيش، هذا كله من الكذب والافتراء والباطل الذي ينسب إلى المختار رضوان الله تعالى عليه. محمد ابن الحنفية لما سمع أخبار المختار وبعث المختار برأس ابن سعد إليه، قال، دعا له، قال: رحم الله المختار، وإن هذا أسأل الله أن لا ينسى هذا للمختار، أسأل الله أن لا ينسى هذا، يعني هذا الموقف، هذا المشهد، هذا البذل، هذا العطاء، هالقيام، هالنهضة المباركة، أسأل الله أن لا ينساها للمختار وأن يحشره مع محمد يوم القيامة صلى الله عليه وآله. يدعو له محمد بن الحنفية ويترحم عليه الإمام صادق والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ثلاثة من الأئمة أو أكثر ترحموا عليه. لكن كيف تخمد هالأحقاد؟ هذه أحقاد النفوس المريضة، شلون تخمدها؟ هو هذا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير استولى على الحرمين، وهنت دولة بني أمية، أصابها الوهن والضعف، فصار يمدد حكومته، يوسع خارطة حكومته، فبعث جيشا بقيادة أخيه مصعب بن الزبير إلى العراق ليستولي على الكوفة، ليستخرج الكوفة من يد المختار. فدارت حرب، حرب عنيفة شديدة بين المختار وبين مصعب، انتهت بقتل المختار، استشهد المختار رضوان الله تعالى عليه. ما اكتفوا بقتله، إنما أسروا نساءه، عند زوجتان، تصور تصور، عند زوجتان، إحداهما اللي هي بنت سمرة ابن جندب الصحابي المعروف اللي يسموه صحابي يعني، والأخرى هند بنت النعمان ابن بشير، هذا أيضا صحابي، زوجة بنت النعمان وأخرى بنت سمرة بن جندب. أخذهم مصعب، أوقفهن في ساحة من سوح الكوفة أمام الملأ أمام الناس، عرض عليهن البراءة من المختار. قال لها يلا أما تتبرئين من المختار ولا أقتلك أضرب عنقك. بنت سمرة بن جندب خافت وتبرأت منه فعفى عنها أطلقها. أما بنت النعمان بن البشير هذه امرأة كانت شريفة طويلة القامة بيضاء البشرة شكلها، يمكن كشفوا عن وجهها الناس شافوها طويلة وجميلة وبيضاء، عرضوا عليها البراءة فأبت، قالت لا والله. ليش أتبرى منه؟ والله ما عرفته إلا صواما بالنهار قواما بالليل تاليا لكتاب الله، أنا ما عرفت زوجي إلا بهالصورة، صوام قوام يتلو القرآن، ليش أتبرى منه؟ شو مسوي أتبرى منه؟ فأمر مصعب بضرب عنقها، واقف السياف حمل السيف وضرب عنقها، ما كانت إلا لحظة وإلى برأس المرأة يتدحرج على الأرض من جهة وجسدها يقع على الأرض من جهة أخرى. كانت هذه الحادثة أول حادثة يشهدها أهل الكوفة، امرأة تقتل. ليش؟ لأنها ما تبرأت من زوجها. شوف القسوة، شوف الغلظة، شوف الظلم. يعني هذا مصعب اليوم لما يذكروه يترحمون عليه، التاريخ يترحم عليه وعلى أخيه، المختار يسبه، المختار يسب ويشتم، بينما مصعب لا، مطهر نزيه معصوم. ليش؟ لأن ابن الزبير بن العوام، ملتفت كيف؟ واحد من شعراء الكوفة واقف نظر إلى هذا المشهد المؤلم المرعب المخيف، مشهد لم يروا مثله من قبل، فقال شعر، قال إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. هذه محصنة عليها جر الذيول، هذه مخدرة كانت في خدرها، تقتل على شنو؟ لماذا؟ يا أخي والله تاريخنا مشحون بالفتك والغدر، تاريخنا العربي، تاريخنا الإسلامي مشحون بألوان الغدر والفتك والأعمال الخسيسة النتنة، فإذا واحد تأمل فيها وكررها وقالها ينتقدوا، يقولون عنا طائفي، يقولون عنا أنت مو عربي، ما أعرف إيش. والأشد من هذا، هذه قتلت، هل يعقل أن يأخذون بنات علي بن أبي طالب سبايا؟ شنو شهدت هذه الكوفة؟ كم شهدت هذه الكوفة؟ شهدت سبي بنات رسول الله، قتل زوجة المختار، إحراق الدور، هدم البيوت، قتل الأبرياء، شهدت هذه الكوفة كم شهدت؟ لكن من يومها أيها الأخوة، من صدر الإسلام، من يوم تأسيسها ليومنا هذا، إحنا نلاحظ شيء واحد أيها الأخوة، هذا لا يغيب، لا ينبغي أن يغيب عن بالي وبالك وبال أي واحد مؤمن مسلم عنده شوية إيمان، ذرة إيمان لو عنده، لازم هاي الحقيقة ما تغيب عن باله، أن الكوفة أيها الأخوة كانت ولا زالت تتلقى الضربات دفاعا عن أهل البيت، تصير ضحية لحبهم لأهل البيت وولائهم وتمسكهم لأهل البيت. أنا لا أريد أن أقول أن أهل الكوفة كلهم صالحين وطيبين، لا، الصالحون فيهم هذول يتلقون الضربات عادة طول التاريخ لأجل أهل البيت، للدفاع عن أهل البيت، هذه لازم ما تغيب عنا. ولما نقول الكوفة ما نقصد القرية الصغيرة، لا، نقصد قلب العراق، نقصد كربلاء وكوفة والنجف والعتبات المقدسة، هذه الطاهرة، وما على المسلم إلا أن يحامي عنها ويدافع عنها ويقف إلى جانبها في وجه الظالمين والجائرين والمفسدين. 30 سنة، 35 سنة حكمها العفالقة، لو كانوا ذولا يحكمون أي بلد آخر كنت تشوف الناس تغيرها، راحوا جيل مضى وجيل آخر نشأ، هذا الجيل الثاني الآن في سن الشيخوخة، بدأ جيل ثالث. كان يفترض أنهم ملأوا رأسه بالفسق والكفر، لكن احنا وجدنا بمجرد سقوط النظام، مع سقوط النظام وإذا بالآلاف الملايين يتوجهون لزيارة قبر الحسين. هذا النظام اللي كان يريد أن ينسيهم الحسين أهل البيت، لكن ما نسوا. وستجد بعد أيام إن شاء الله تجد الملايين المتوجه المشاة الحفاة رايحين لزيارة الحسين بأبي وأمي. هذه الوسيلة، هاي الوسيلة إلى الله، وسيلة المختار، وسيلة المؤمنين، وسيلة الحفاة والمشاة إلى قبر أبي عبد الله الحسين. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ما عندنا وسيلة إلا أهل البيت، إلا النبي وأهل بيته الطاهرين. ولهذا يقول السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه في قصيدته التي تلوت منها أبياتا عليكم، يقول: ومن لي إذا امتازت الفرقتان، ومن لي إذا امتازت الفرقتان فأهل النعيم وأهل العذاب، وكيف يعاملني ذو الجلال، فأعرف كيف يكون انقلابي، أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العدل وهو شديد العقاب. ويا ليت شعري إذا سامني بذنبي وآخذني باكتسابي، لو أراد يعاملني بالعدل ويسألني عن ذنوبي عن سيئاتي عن أعمال التافهة السابقة اللي مضت عني، لو أراد أن يسألني ويحاسبني شو أسوي؟ ثم يؤمل نفسه، يزرع في نفسه أمل، لكن أمل كبير، أمل عظيم، يقول: ويا ليت شعري إذا سامني بذنبي وآخذني باكتسابي، فهل تحرق النار عينا بكت لرزع القتيل بسيف الضباب. يعني أنا وسيلتي إلى الله الحسين، أنا ما عندي غير الحسين، أنا بكيت على الحسين، أنا مشيت إلى قبر الحسين، أنا توسلت بالحسين. ها، يقول وحدة أعرابية أجت وصلت ماشية أي مؤمنة صالحة، مشت مسافات على قدميها حتى وصلت كربلاء، فلما دخلت حرم الحسين مدت رجلها، رجلها المطين، رجلها المشقق في الطريق، نظرت إلى الحسين، قالت: أبا عبد الله، أنا صرفت أموالي، أنا ما عندي، هل لي عندي؟ صرفت في طريق زيارتك وتجرحت رجلي، وحرارة الشمس غيرت وجهي، وجسمي تعب، بدني تعب، كل هذا تحملته حتى آتيك اليوم أسلم عليك أزورك، وما أريد سوى حاجة واحدة، ما عندي سوى مطلبا واحدا، لا أريد إلا شيئا واحدا، أريدك أبا عبد الله تحضرني الليلة الأوضع فيها في قبري، الليلة الأولى من قبري تحضرني أبا عبد الله تكون شفيعي. فهل تحرق النار عينا بكت لرزع القتيل بسيف الضباب؟ وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم منه سام القباب؟ ها؟ لا والله، هو شفيعنا ما يتخلى عنه، بس وحده حما يدخل يا حسين، كل الوادة من شهدون برا وبحر مو منكور، جنة وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهول. شلون انهضمت سكينه سكت ولا قلت بحماي، سيدي عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناها، عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناها، تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاها، ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تحماها، تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعدك لا، يا ابويا من قطع راسك وياه السله بثيابك، يا ابويا غطى كل مصاب مصاب الماجر مصابك، عسى بعيد البلم خضاب وبفيض الدم غضابك، قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيني، عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك، واصحابك واهل بيتك ضحايا موزعة بكترايك، عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدره، ولا داست على صدره، احمى الضايعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إخواني، ليلة الجمعة كما ذكرت وفي حسينية في مكان شريف في زمان شريف، توجهوا إلى الله بالدعاء، نتضرع إلى الله بقلوب طاهرة إن شاء الله، وقد بكينا عن الحسين على الحسين، فندعو نتوسل نتضرع نقرأ الآية الشريفة جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد، استغفر الله ربي وأتوب إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فك أسراءنا، اللهم اشف مرضانا المرضى المنظورين، ألبسهم ثوب العافية. من أوصاني بالدعاء جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك. تقبل هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.